منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. في اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، إيران تزيح الستار عن 90 جازات نووية جديدة. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الصهاينة كانوا وما زالوا السبب الأساس لزعزعة الأمن في المنطقة. الشعب الفلسطيني يشيع جثمان الشهيد أحمد السعدي في جنين، والفصائل الفلسطينية تدعو لانتفاضة عامة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أزاحت إيران الستار اليوم عن 9 إنجازات نووية جديدة، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية 16 للتكنولوجيا النووية. وخلال كلمات بالمراسم، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن منظمة الطاقة الذرية حققت نحو 77 إنجازا جديدا خلال العام الماضي، وأشار إلى 9 إنجازات جديدة من بينها بناء العينة الأولى من ألواح وقود السيليكون، وتصميم وبناء نظام لإزالة السموم من الفستق، وبناء نظام البلازما الباردة لعلاج السرطان. وتطرق إسلامي إلى سياسة الشفافية التي تعتمدها طهران في علاقتها مع الوكالة الدولية، متوقعا منها الالتزام بتعهداتها القانونية إزاءها والوقوف بوجه الضغوط الخارجية بشأن علاقتها مع إيران. وللمزيد حول اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية في إيران، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
يوم نووي بامتياز يمر على الإيرانيين في الوقت الذي تعيش المفاوضات بين إيران ودول 4+1، وقفة تقول طهران إنها بسبب جشع الطرف الأمريكي. تحتفل إيران باليوم الوطني للتقنية النووية، وعلى أعلى المستويات تزيح الستار عن إنجازات نووية أنجزت في ظل الضغط القصوى والحظر الأمريكي والغربي. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قالها بصراحة إن بلاده لن تربط أبحاثها ودراستها في المجال النووي السلمي برغبات ووجهات نظر الآخرين.
إن ضرورة تملكنا للتكنولوجيا النووية أمر لا نقاش فيه. إننا لن نربط أبحاثنا ودراساتنا في المجال النووي السلمي برغبات ووجهات نظر الآخرين والاعتماد على شبابنا وعلمائنا والعمل الجهادي يسفران عن نتائج إيجابية، وعلينا تطبيقهما في المجالات الأخرى.
من جانبه قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن بلاده تتوقع أن تلتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنفيذ تعهداتها القانونية مقابل سياسة الشفافية التي تنتهجها طهران.
عرضنا الوثيقة الاستراتيجية التي تحدد رؤيتنا النووية خلال 20 سنة القادمة. إيران ستحافظ على علاقاتها مع الوكالة الدولية، وينبغي أن تلتزم الوكالة بتعهداتها القانونية مقابل سياسة الشفافية التي تعتمدها إيران، وأن على الوكالة الدولية الوقوف بوجه الضغوط الخارجية التي تمارس عليها، كما عليها تبني موقف حازم تجاه الإجراءات التخريبية الإسرائيلية ضدنا.
أزاحت إيران الستار في اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية عن إنجازات في مجال الأدوية الإشعاعية، وإنجازين في مجال البلازما، وأربعة إنجازات في مجال الصناعة والليزر وأنظمة التحكم والتصوير. وأعلنت منظمة الطاقة الذرية خلال المعرض عن خططها الاستراتيجية لتوليد 10,000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية النووية وبناء محطة طاقة محلية بقدرة 360,000 ميجاوات في دارخوين جنوب غربي إيران.
لا شيء مرتهنا بالمفاوضات في إيران، لا الاقتصاد ولا القرارات ولا البرامج التنفيذية في المجال النووي. هذا ما تقوله طهران بصراحة، وتقول أيضا أنها تسعى للتكنولوجيا النووية لأهدافها السلمية ولا تسعى لتحقيق أي هدف آخر.
أكد وزير الخارجية الإيرانية لنظيره الإماراتي ضرورة تجنب إثارة الأزمات الإقليمية. وقال حسين بن عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي بعبد الله بن زايد آل نهيان إن الصهاينة كانوا وما زالوا أصل زعزعة الأمن في المنطقة. وأضاف أن إيران لا تريد سوى الخير والأمن والتقدم لجيرانها والمنطقة، لكن الوجود الصهيوني يهدد جميع الدول، ولذا فينبغي السعي للحيلولة دون إثارة الأزمات الإقليمية. بدوره أشار وزير خارجية الإمارات إلى المصالح المشتركة للبلدين، مؤكدا أهمية تعزيز فرص التعاون بينهما، وأضاف أن بلاده لن تسمح لأي طرف باتخاذ أي إجراء تخريبي أو استفزازي من أرضها ضد دول الجوار. جدد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني موقف إيران الرافض لوجود قوة دول غير صديقة في المنطقة. وقال الأدميرال شهرام إيراني إن الدول غير الإقليمية تستطيع الإبحار في المحيط الهندي وبحر عمان للتبادل العالمي، فيما تتولى إيران والدول المجاورة مسؤولية تأمين هذه المياه. واعتبر الأدميرال الإيراني وجود القوة البحرية الإيرانية في المياه الحرة ومشاركتها بمناورات متعددة تعبيرا عن اقتدار الجمهورية الإسلامية على صعيد البحر وتفاعلها المؤثر مع سائر الدول لضمان الأمن البحري. استشهد مقاوم فلسطيني وأصيب 14 آخرون بالرصاص الحي خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وبحسب مصادر فلسطينية فإن الشهيد هو القائد الميداني في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، حيث استشهد خلال اشتباك مع قوات كيان الاحتلال المقتحمة للمخيم. وأعلنت كتيبة جنين أن مقاتليها استهدفوا آليات وتجمعات لجنود الاحتلال بزخات من الرصاص والعبوات المتفجرة وأوقعوا عددا من الإصابات في صفوفهم. ويذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق مخيم جنين وحصرت منزل الشهيد رعد خازم منفذ عملية تل أبيب الأخيرة وطلبت العائلات بالخروج من منازلها. شيعت الجماهير الفلسطينية جثمان الشهيد القائد الميداني في سرايا القدس أحمد السعدي الذي ارتقى خلال تصديه لقوات الاحتلال في مخيم جنين اليوم. وخلال مراسم التشيع التي حضرها ممثلون عن كافة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، رددت الحشود الغفيرة من المشيعين هتافات منادية بالانتقام، وأكدت أن دماء الشهيد لن تذهب هدرا. وكان الشهيد السعدي وقد خاض جهادا بطوليا خلال تصديه وأهل مخيم جنين لقوات الاحتلال التي حاولت اقتحام المخيم. من جهتها أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن العدوان على جنين يجب أن يشكل انتفاضة عارمة ضد المحتل في كل أرجاء الضفة الغربية المحتلة. وللمزيد من التفاصيل حول ردود أفعال الفلسطينيين في مخيم جنين نتابع وإياكم التقرير التالي.
بعشرات الآليات المصفحة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي جنين شمال الضفة الغربية معللة بدء عملية عسكرية في محيط المدينة وداخل مخيمها وقرية برقين، قابلها تصدي الشبان الفلسطينيين ما أسفر عن سقوط ضحايا. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد الشاب أحمد السعدي بعد وصوله إلى مستشفى جنين الحكومي مصابا برصاصة في رأسه وأخرى في صدره، إضافة إلى سقوط جرحى بعضهم في حالة حرجة.
الله أكبر.
كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قالت إن مقاوميها استهدفوا آلية وتجمع قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات المتفجرة لمنعهم من اقتحام منزل والد منفذ عملية تل أبيب رعد حازم، ما أسفر عن ارتقاء السعدي وهو القائد الميداني للكتيبة. وقالت الكتيبة إن مجاهديها تمكنوا من إيقاع قوة صهيونية بكمين محكم واستهدافهم مباشرة قبل أن يرتقي الشهيد السعدي خلال الاشتباك، مؤكدة إيقاع عدد من الإصابات في صفوفهم، وهو ما اعترف به الإعلام العبري، فيما بثت مشاهد لمروحية عسكرية إسرائيلية تنقل الجنود المصابين من جنين. كما أشار إعلام الاحتلال إلى انسحاب جزء من الجنود الإسرائيليين من المخيم دون القبض على والد منفذ عملية تل أبيب، وقالت إنه تم أخذ قياسات المنزل تمهيدا لهدمه لاحقا. وبحسب المصادر الفلسطينية فقد اقتحمت قوات الاحتلال منذ الصباح أطراف مخيم جنين برفقة جرافة عسكرية ونشرت عددا من القناصة، كما حصرت منزل والد الشهيد حازم وطالبت عائلته بتسليم نفسها، غير أنها فشلت في ذلك حتى الآن. يأتي هذا فيما علت التكبيرات في مساجد جنين وسط دعوات للدفاع عن المخيم.
نداء إلى كل الأحرار الشرفاء.
وتأتي الاقتحامات الإسرائيلية بعد عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية التي استهدفت عمق الكيان الإسرائيلي ووجهت صفعة قوية لمنظومة أمن الاحتلال الذي سارع إلى استدعاء آلاف الجنود من مختلف وحدات النخبة ورفع حالة الاستنفار إلى القصوى، ظنا منه أنه يستطيع إحباط العمليات التالية.
على صعيد آخر، أكد الدبلوماسي الإيراني الأسبق الدكتور هادي أفقهي أن الجيل الفلسطيني الذي شهد مجزرة جنين قرر يرفع السلاح بوجه الاحتلال الصهيوني. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله الدبلوماسي الإيراني الأسبق الدكتور هادي أفقهي.
مخيم جنين له موقع خاص وله ثقله ووزنه الأمني والنضالي والجهادي. أتذكر أيام جورج بوش الابن حصلت مجزرة أيام ما كان السيد كوفي عنان هو الأمين العام المتحدة، دخل الجيش الإسرائيلي طحن وسحق هذا المخيم ولم يسمح لا للمراسلين ولا لوكالات الأنباء وحتى لوكالات الأنباء الإسرائيلية إلا إذاعة الجيش الإسرائيلي، لم يسمحوا الدخول إلا بعد 7 أو 8 أيام بعد أن رتبوا كل شيء. وهذه المجزرة في الحقيقة كما جاء في حديث الأخت إسراء أنه الجيل الذي شاهد هذه المجزرة كان ابن 4 و5 من العمر، وبقيت محفورة هذه الجريمة الصهيونية في ذاكرته، وعندما ترعرع وعاش هذه المأساة، عاش هذا الظلم، عاش هذا الاحتلال، عاش هذا العسف، قرر أن هو يتخذ قراره ولا يتسنى ولا ينتظر من أنه يأتي أحد ويسلحه. هذه المبادرات الفردية أنا لا أعرف ما هي خلفيتها، من الذي وراء هذه، ولكن كل ما نشاهده لوسائل الإعلام، كل ما نشاهده في هذه الأفلام إن قل ما يمكن أن نسميها هي مبادرات فردية. حاليا ماذا سيكون خلف الستار لا أعرف، أين يتدربون، كيف يتدربون، من يسلحهم، هذا موضوع يخص المقاومة، أسرار المقاومة. واللافت هو أنه هذه الضفة الغربية يعني راهن عليها العدو من خلال الاتفاقيات الأمنية الخيانية التي تحصل مع بعض المسؤولين هناك في الضفة الغربية لخلع السلاح ولسجن المقاومين أو تسليمهم إلى العدو الصهيوني. هذه المأساة.
حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفصل. قوات روسية تدمر مستودعا كبيرا للذخائر تابع للجيش الأوكراني وسط البلاد وتسقط 4 طائرات مسيرة. المرتفعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي صهيوني في وسط البلاد وتسقط بعض الصواريخ. البرلمان الباكستاني يعاود عقد جلسته مساء اليوم للتصويت على اقتراح سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت مستودعا كبيرا للذخائر تابعا للجيش الأوكراني قرب أوكرانيا وسط البلاد بصواريخ جوية عالية الدقة، وأضافت أنه تم تدمير طائرة أوكرانية من طراز ميك 29 ومروحية ومستودع للذخيرة الجوية في مطار ميرغورود العسكري في مقاطعة بولتافا. وذكرت أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 4 طائرات دون طيار أوكرانية في الجو، فيما استهدفت الطائرة الحربية وقوات الصواريخ 85 منشاة عسكرية في أوكرانيا خلال اليومين الماضيين. وللمزيد من التفاصيل حول مجزرة محطة القطارات في أوكرانيا وردود الأفعال الشديدة حول هذه المجزرة نتابع وإياكم التقرير التالي.
الهجوم الصاروخي على محطة القطارات في إقليم دونيستك شرقية أوكرانيا والذي أدى إلى مقتل وجرح العشرات أثار ردود أفعال شديدة لا سيما في العواصم الغربية. كييف دعت المجتمع الدولي إلى إرسال المزيد من الأسلحة إليها، ووصف الرئيس فولودومير زيلينسكي الهجوم بالمتعمد.
نتوقع ردا عالميا قويا على جريمة الحرب تلك. أي تأخير في تقديم أسلحة لأوكرانيا وأي رفض لا يعني سوى أن السياسيين المعنيين يريدون مساعدة القيادة الروسية أكثر منا، لذلك ندعو إلى المزيد من تجديد العقوبات حتى لا تتمكن روسيا من تجاوز العقوبات، ومنها حظر الطاقة وعزل جميع البنوك الروسية عن النظام العالمي.
وفي المقابل نفت موسكو قصف محطة القطارات واتهمت الخارجية الروسية قوات أوكرانيا بتنفيذ الهجوم الصاروخي على محطة السكك الحديدية واصفة إياه بالعدوان والهمج، وأضافت أن كييف لن تفلت من المسؤولية عن الحادث وحثت العالم على وقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف الهجوم بالفظيع والمروع ارتكبته روسيا بحق المدنيين، في حين قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليستروس إن استهداف المدنيين جريمة حرب ستحاسب روسيا والرئيس فلاديمير بوتين عليها. من جهتها قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أرسولا فون دير لاين إن الهجوم على محطة قطارات تستخدم لإجلاء المدنيين عمل حقير. بدوره دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الهجوم على المحطة وأكد استمرار دعم بلاده لأوكرانيا إنسانيا وعسكريا وماليا. كما دان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الهجوم واصفا إياه بأنه محاولة أخرى لإغلاق طريق الهرب أمام الفارين من الحرب غير المبررة وفق تعبيره. أما وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس فوصف الهجوم بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي هدفه معاقبة المدنيين، داعيا إلى الكشف عن المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي لحماية المدنيين، مؤكدا أن الهجوم على محطة القطارات غير مقبول بتاتا.
تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان صهيوني في وسط البلاد مساء اليوم، وصرح مصدر عسكري سوري بأن العدو الصهيوني نفذ مساء اليوم عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى. وحددت وكالة سانا السورية النقاط المستهدفة بمنطقة مصياف بمحافظة حما، مؤكدة أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدو وأسقطت بعضها، مضيفة أنه يتم العمل حاليا على تدقيق نتائج العدوان. يعاود البرلمان الباكستاني عقد جلسته مساء اليوم للتصويت على اقتراح سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان. نقل ذلك قناة جيو نيوز الباكستانية مشيرة إلى أن القرار جاء بعد إرجاء التصويت مرتين عقب مواجهة كلامية حادة بين نواب المجلس. وطلب رئيس المعارضة شهباز شريف المجلس بإجراء التصويت، بينما قال رئيس البرلمان أنه سينفذ أمر المحكمة بالنص. بدورها انتقدت المتحدثة باسم الرابطة الإسلامية الباكستانية تأخير التصويت وعدته انتهاكا للدستور وقرار المحكمة العليا. يشار إلى أنه بعد انشقاق بعض حلفاء عمران خان في الائتلاف الحاكم مالت الكفة وبشكل واضح لصالح حجب الثقة عن حكومته. أكد المجلس السياسي الأعلى في اليمن أن إطلاق تحالف العدوان مجلس قيادة بديل عن الفارين هادي والأحمر يؤكد زيف الشرعية المزعومة. وأضاف المجلس في بيان له أن الشعب اليمني ليس معنيا بإجراءات غير شرعية وصادرة عن جهة غير شرعية خارج البلاد، وشدد على أن الشعب اليمني هو صاحب الشرعية الحقيقية ولا يمنحها إلا لمن يدافع عن الوطن وسيادته وحريته واستقلاله. ورأى المجلس اليمني أن ما حدث من استبدال في أدوار المرتزقة يجب أن يكون عبرة لسائر المرتزقة، حيث لا شرعية تمنح من دول العدوان. توالت ردود الأفعال حول التغييرات السعودية في هيكل السلطات اليمنية التابعة لها، حيث قالت شخصيات ووسائل إعلام موالية للعدوان إن تشكيل ما يسمى بالمجلس الرئاسي جاء بأوامر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تسريبات متعددة نشرتها وسائل الإعلام اليمنية الموالية للعدوان حول التغييرات التي حصلت في بنية حكومة المرتزقة المقيمة في العاصمة السعودية الرياض، حيث قالت وسائل الإعلام إن جميع القيادات لم يكونوا على علم بالتغييرات التي فرضها ولي العهد السعودي إلا قبل دقائق من إعلانها، حيث تم استدعائهم وطلب منهم التوقيع بإقالة منصور هادي وعلي محسن الأحمر وتنصيب مجلس رئاسي مكون من 8 أشخاص. ورأى العديد من المراقبين أن الهدف من هذا المجلس هو لملمة شمل قوى المرتزقة الذين أصبحوا في حالة تفرق وانسداد عسكري وسياسي بعد فشل التحالف السعودي في إيجاد أي تقدم عسكري على الأرض. رئيس ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وفي أول خطاب وتصريح له قال إنه سينهي الحرب المستمرة منذ 7 سنوات من خلال عملية سلام، لكنه كرر مصطلحات سلفه عبد رب منصور هادي، حيث دعا إلى مواجهة من أسماهم الحوثيين واعتبرهم دخلاء على اليمن حسب تعبيره. ويرى مراقبون أن هذه التصريحات نسفت الآمال بإيجاد تسوية سياسية قريبة، معتبرين العليمي عاد لشعارات السعودية الطائفية القديمة الداعية لاستمرار الحلول العسكرية. في الميدان أيضا تصاعدت الخروقات العسكرية وأحصت السلطات اليمنية في صنعاء أكثر من 50 خرقا لعملية وقف إطلاق النار في عدد من المحافظات، كان أخطرها في جبهة مدينة مأرب، حيث أعلن مصدر عسكري أن قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من إفشال زحف واسع لقوات التحالف السعودي في مديرية الوادي. وجاء الزحف بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران التجسسي المقاتل التابع للسعودية. نائب وزير الخارجية في صنعاء حسين العزي أكد في تصريحات أن الخروقات تتعاظم وآخرها زحف واسع على مواقع المقاتلين في مأرب، مضيفا أيضا أنه لم يتم السماح بأي رحلة جوية في مطار صنعاء حتى الآن، كما أن سفن المشتقات النفطية عقب خضوعها للتفتيش ومنحها الترخيص الأممي يتم احتجازها واقتيادها إلى قبالة جيزان.
الختام هذا تذكير بالعناوين. في اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية إيران تزيح ستار عن 9 إنجازات نووية جديدة. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الصهاينة كانوا وما زالوا السبب الأساس لزعزعة الأمن في المنطقة. الشعب الفلسطيني يشيع جثمان الشهيد أحمد السعدي في جنين والفصائل الفلسطينية تدعو لانتفاضة عامة. شكرا وإلى اللقاء.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في شهر المغفرة والرحمة الإلهية، شهر رمضان المبارك. أما الآن فندعوكم للاستماع إلى دعاء الافتتاح، وفيه نحمده سبحانه ونشكره ونسبحه ونقدسه، ونصلي ونسلم على أوليائه الطاهرين محمد وآله الميامين، وندعو بالفرج لقائم آل محمد، عجل الله تعالى فرجه الشريف ليشرق علينا فيزيل الظلم والفساد والمنكر، ويقيم الحق والعدل في أرض الله. نستمع وإياكم إلى دعاء الافتتاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتي، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقيل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل، وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الأصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح بالجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل، ولا شبيه يشاكل، ولا ظهير يعاضد، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي، ويستر علي كل عورة وأنا عصي، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقه، وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى، وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين، ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولي، وحجتك على خلقك، وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صفي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا، وأغن به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق، آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبطر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإيمان الإنسان حلا لله. فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأجمل التحايا والمنى لكم مستمعين الأفاضل. ونحن نلتقيكم مرة أخرى وهذا البرنامج الحواري مع ثلة من الشباب القرآني. ضيفنا لحلقة اليوم هو من مدينة مشهد المقدسة الحافظ الشيخ محمد صادق نصر الله، رزقنا الباري وإياكم زيارة مولانا ومقتدانا الإمام علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والسلام. كونوا معنا للاستماع للحوار الذي أعدته لنا زميلة سعدية الشيخ.
كتاب الله كتاب الله كتاب الله.
مستمعينا الأفاضل، طابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا وسهلا بكم، وكذلك أرحب بضيفي الكريم حافظ شيخ محمد صادق نصر الله من أهالي مشهد المقدسة. أهلا بك أستاذ والسلام عليك.
وعليكم من السلام، حياكم الله.
بداية أحب أن أتعرف على بطاقتكم الشخصية بصورة موجزة.
محمد صادق، أدرس في الحوزة العلمية، متزوج وعندي ولدين.
طيب متى بدأتم النشاط القرآني أستاذ؟
حينما كنت في الحرب، عمري كان حوالي 16، حفظ القرآن الكريم. هناك شاب في أيام الحرب هو شجعني على حفظ القرآن الكريم، وبعد مدة تقريبا لأربع أو خمس سنوات انتهيت موضوع الحفظ.
طيب ما هو تأثير حفظكم للقرآن الكريم في بناء شخصية الإنسان؟
حقيقة في بداية حفظ خطر ببالي ما هي أهمية الحفظ. ممكن أكثر شيء يؤثر على حفظي أن القرآن الكريم مصدر جميع أفكار الإسلامية في جميع المجالات العلمية في المجتمع الإسلامي، يأخذ من طريق حفظ القرآن الكريم، فهذا أهم شيء أن يشجعني على حفظ. وتأثيري في شخصيتي في مجال العلمية، أنا أخذ آيات المرتبطة به في مجال الترابط بين العائلة والآخرين، أستفيد من آيات المرتبطة. بالنسبة إلى طريق الشخصية، ممكن هذه الآية في سورة المائدة آية 105: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ثم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. يعني الإنسان في البداية يحتاج إلى إصلاح شخصيته.
طيب أستاذ، ما هي النشاطات القرآنية التي تقوم بها غير حفظ القرآن؟
بالنسبة لحفظ القرآن، أنا سنوات كنت يعني أدرس تجويد القرآن، وهكذا مثلا أنا سنوات مثلا أدرس اللغة الإنجليزية، وما أدري مثلا بعض الدروس مثل التاريخ مثلا، بعض يعني شغلات هكذا.
طيب ما هو دور التفسير وفهم آيات القرآن الكريم في مسار نشاطكم القرآني؟
سؤال مهم. مع الأسف الآن في أجواء بعض المؤسسات القرآنية هم لا يهتمون. نحن في بداية نحتاج إلى الدقة في المفردات. المفردات يعني أهم برأيي من التفسير، لأن المفردات مثل خزانة القوة النووية مثلا، نتعامل معه هكذا. ففي البداية نحتاج إلى الدقة والالتفات الكثير إلى المفردات، حتى المفردات المشهورة. الآن مثلا في الإنسان حينما يراجع إلى الكتب القديمة، سبب الخلاف بين مثلا يوم ونهار، ما هي في الظاهر الإنسان يفهم يوم معناه والنهار معناه، ولكن العمق الفكري ما هي في هذه الآية. فأنا أقول دائما نحتاج إلى الرجوع إلى المصادر الأصلية والأساسية.
طيب لنأخذ فاصل قصير ونواصل حوارنا معه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد.
أحبتي المستمعين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أكرم العباد إلى الله بعد الأنبياء العلماء ثم حملة القرآن. يخرجون من الدنيا كما يخرج الأنبياء، ويحشرون من قبورهم مع الأنبياء، ويمرون على الصراط مع الأنبياء، ويأخذون ثواب الأنبياء. فطوبى لطالب العلم وحامل القرآن مما لهم عند الله من الكرامة والشرف. نتمنى من الباري أن يجعلنا من حملة القرآن والعاملين بتعاليمه لنحشر مع الأنبياء إن شاء الله. إلى بقية حوارنا مع الحافظ الشيخ محمد صادق نصر الله.
مستمعينا الأفاضل، ما زلنا نحاور محمد صادق نصر الله من أهالي مشهد. أستاذ، إذا طلبنا منك أن تعرف لنا القرآن الكريم، فما هي إجابته؟
القرآن الكريم في الواقع كما عرف نفسه بكلمات مختلفة، ولكن مثلا هذه الآية: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وهذه الكتاب كتاب الحكمة، كتاب يعني العلو، وكتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، كتاب فيه مبارك. ولكن الشيء المهم الإنسان، أو مثلا هذه الآية المشهورة في سورة الواقعة: وإن القرآن كتاب لا يمسه إلا المطهرون. فقط الشيء المهم الإنسان يعني يجب عليه أن يذهب إلى جانب القرآن، وكما جاء في سورة صاد يعني يحتاج إلى الفكر حول القرآن. مبارك ليتدبر، التدبر الشيء المهم في القرآن بالنسبة إلى المجتمع الإسلامي، التدبر في الكلمات وفي الآيات وفي المفردات في جميعها.
طيب، على طول مدار السنة هناك أمسيات قرآنية، جلسات قرآنية لحفظ القرآن، معرفة مفاهيمه وآياته. هناك المسابقات العالمية التي تقام في كل سنة، ولكن ما زال ينقصنا الكثير لنعيد القرآن الكريم إلى فاعليته في المجتمع. برأيكم ما هو هذا النقص وكيف نعالجه؟
برأيي سبب بعدنا عن حقيقة القرآن أن لا ندخل في هذه المسألة المهمة، يعني التفكير والتدبر في القرآن. فقط يعني طبعا في البداية نحتاج إلى القراءة، الحفظ وما شابه ذلك، ولكن بالنسبة إلى يعني تعامل كيفية علاقة بيننا وبين القرآن، هذا الأمر هذا المهم يرجع إلى التدبر والتفكير. والتدبر والتفكير ليس المعنى بمعنى القراءة التفسير، لا، يعني حينما يقرأ الإنسان العربي في العراق في لبنان، حينما يقرأ أي آية يسأل عن نفسه، مثلا بالآيات الكثيرة الإنسان مثلا يقول: يا أيها الذين آمنوا، لماذا يخطب، لماذا جاء هذه العبارة في السور المدنية كلمة يا أيها الذين آمنوا، ولم يجي هذه العبارة، ما جاء هذه العبارة في أي سورة من سور المكية؟ ما السبب؟ مثلا الإنسان يقرأ سورة كاملة مثل سورة الأعراف، تقريبا 26 صفحة، ما جاء في هذه السورة كلمة يا أيها الذين آمنوا؟ أو مثلا في قصة النبي موسى جاء 10 صفحات في سورة الأعراف، يعني 10 صفحات، شيء مهم. أو مثلا في سورة النازعات، حينما هو الشخص يعني يسأل عن موضوع المعاد والآخرة، يقول: أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة، تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. الإنسان لا، القرآن لا يجيبه، بل القرآن يجي ب قصة مختصرة عن حياة سيدنا موسى بهذه العبارة: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، إلى هذه العبارة كلمة: إن في ذلك آية 26، إن في ذلك العبرة لمن يخشى. أنا أقول
إذن يعني يا حفظة، لو تختصر لنا ما هو النقص الموجود حتى يأخذ القرآن مكانته في المجتمع،
يعني برأيي
حسب ما تفضلت من هذه الآيات،
عدم التفكير والتدبر في القرآن، هذا يعني أول حجر، أول حجر في بناء يعني إصلاح جميع يعني المشاكل بالي.
فقط التدبر و
برأيي في البداية، في البداية حتى بالنسبة إلى العمل، عمل بالآيات. مثلا القرآن يقول مثلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يا أيها الذين آمنوا كذا، مثلا في آيات المشهورة في سورة الحجرات. البعض يقولون العمل بهذه الآية، أنا أقول قبل العمل نحتاج إلى لماذا القرآن يخاطبنا يا أيها الذين آمنوا هذه الكلمة.
عفوا أستاذي إذا يا حبذا لو تتلطف علي، إنه تقول من أجل معالجة نقص القرآن ليأخذ مكانته علينا أولا التدبر وتفهم آيات القرآن الكريم، وبعد ذلك العمل بها وتجسيد مفاهيم القرآن الكريم في المجتمع حتى يأخذ مكانته، لأنه كثير من القراء وحفاظ القرآن هم يحفظون القرآن ويفهمون معانيه، ولكن عند معاملتهم مع الناس يكونون بشكل آخر. لذلك هذا الشيء يجعلنا أن نأخذ نظرة غير صحيحة عن حفاظ القرآن الكريم. يا حسنا لو تتفضل هكذا طبقا، ما يعني أنا استنتجت ما تفضلت به من آيات ومفاهيم. نعم تفضل.
لا كما أشرتم به
أنا أنصح كلامي كله، فقط أريد أن أضع صوتك.
بلي لمعالجة، نحن نحتاج لمعالجة هذا النقص في البداية، يعني نتأمل ونتفكر ونتدبر في الآيات، ولكن فيما بعد نحتاج إلى العمل وال يعني والقبول بأن لسنا فقط قارئين والقراء والحفاظ للقرآن، نحن جاءوا من أجل بناء مجتمع كامل، مجتمع إسلامي كامل. فالقراءة والحفظ وحتى التأمل والتدبر لا يكتفي، ونحتاج إلى العمل، وإن شاء الله نأمل أن في المستقبل نرى مجتمعا أقوى وأبرز صلاحيته في جميع مجالات التي القرآن يريده.
سبحان الله والحمد لله ولا
أيها الأكارم، القرآن هذا الكتاب السماوي الذي هو دستور الحياة والنور الذي يهدينا إلى الصراط المستقيم والوصول إلى الكمال الإلهي بتمسكنا بحفظه وتعاليمه والسير على نهجه. أحبتي، ما زلنا نتابع برنامج شباب رساليون وحوار زميلتنا السيدة سعدية الشيبي مع الشيخ محمد صادق نصر الله، نرجو أن تبقوا معنا.
أستاذ محمد صادق نصر الله، ليكن نسك ختامنا بعض من الذكر الحكيم، لو تسمح لي أنا أعطيك بداية الآية وبعد ذلك حضرتك تتفضل في أي سورة وفي أي جزء وتكمل لنا باقي الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما.
يعني هذه الآية في سورة التوبة آية 37 من الجزء العاشر في سورة التوبة، يعني التوبة جميعها في الجزء العاشر، جميعها لا أكثرها بل حياتي.
تفضل
بلي. أقرأ.
نعم تفضل.
بلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
أحسنت بارك الله فيكم وطيب الله أنفاسكم. الشكر الجزيل لسماحة الشيخ محمد صادق نصر الله حافظ لكل القرآن الكريم من مشهد المقدسة والساكن حاليا في قوم المقدسة، وفقكم الباري ورعاكم.
حياكم الله، مشكورين من لطفكم ومحبتكم، وأشكر جميع العاملين في هذا البرنامج وبرنامجكم الطيبة والموفقة. حياكم.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى حلقة أخرى من برنامج شباب رساليون، واستمعتم إلى هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن إصغائكم والسلام عليكم.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان.
أتعبتني يا قلب في دنيا غواك تيها ولا أدري متى تلقى مناك ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك أتعبتني يا قلب في دنيا هواك تيها ولا أدري متى تلقى مناك ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك تشتاق روحي للسماء شوق المساكين أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين لكن قلبي كلما أهفو يمنيني
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني
يا من دنا مني إلى حد الشرايين
كان في أنطافه أدنى ليدنيني رباه في دنيا الهوى لا تخلى.